بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم. وصلنا الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني رواية من أحدث ورواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث هو مشهور في مسألة البدع، يعني بحيث أنه بيستدل به العلماء على رد البدع المحدثة في الدين، لأنه بيقول من أحدث في أمرنا هذا يعني في ديننا هذا ما ليس منه، ما ليس من الدين، أدخل عليه شيئا زي إحداث بعض الصلوات أو أشياء معينة موجودة في بعض الكتب وعند الصوفية، يعني أقول لك صلاة بر الوالدين زي آخر جمعة من رمضان عندهم إنها جمعة القضاء، لو من كان ترك صلوات فائتة أو شيء من هذا القبيل، كانت مشهورة لكن ابتدت تضعف شهرتها شوية. برضو عندهم أيام معينة كان الناس يصومون فيها مع انه لم يرد فيها خصوصية معينة، يعني مثلا تخصيص اول رجب والشعبانية ايضا في نصف شعبان، تمام، وهكذا سواء في عامة العبادات الزيادة على الاذان ايضا، مثلا بعضهم يبدأ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم او غيرها من العبارات وبعدين يدي الاذان. أي لهم عبارات مختلفة، وبعض المساجد يجلس يدي يمكن 10 دقائق. الظاهر انه داخل في ضمن هذا، لانه شوف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا طريقتهم في مسألة الموتى كانوا لا يجتمعون، كانوا لا يجتمعون، يعني الصحابي يقول كنا نعد الاجتماع من النياحة، فكانوا يعزون وينصرفون لا يجتمعون لقراءة أو درس أو شيء من هذا القبيل، يعني لو فعلوا لنقل ولم ينقل عنهم. وتخصيص ياسين بهذا أيضا فيه نظر، صحيح ورد الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، لكن عند العلماء أولا بعضهم ضعفوا وحتى من صححوا أو حسنوا ومنهم الشوكاني، فمحمول عند جمهرة العلماء على القراءة على المحتضر، يقولون لأنها تسهل عليه تسهل عليه مسألة خروج الروح. ولذلك تجد أن هذه العادات هي من علامات الأشياء، تجد أن أن بعض العادات تختص ببلد من البلدان وبقية البلدان ما تجدها فيها، يعني دي كأنها إشارة إلى أنها شيء ابتكار محليها، يعني زي ما في مصر مثلا عندنا يعمل ما يسمى بالصرادق، خيمة كبيرة ويحطوا فيها كراسي ومش عارف ايش ويجيبوا مقرئ، تمام، ودخلت في نوع من التباهي والعجب، يعني بمعنى مثلا اللي هو غني بيعمل صرادق ضخم وكراسي فخمة وممكن يستدعي مقرئ من المقرئين المشهورين اللي هم حق الإذاعة، يعني الطبلاوي مش عارف ايش المشايخ هؤلاء وهكذا، يعني عندنا ما يعملوش في المسجد، ما يجتمعوش في المسجد، تمام، لكن إما في البيوت وإما عادة الصرادق هو المشهور، يعني فهنا في المساجد أعتقد أن في تهامة مش موجود هذا، أعتقد مش كده يا جماعة، يعني أعتقد أن في عدن والمناطق اللي هي الجنوبية وفي تهامة أن مش نفس العادات، لأن هذه عادات الزيدية وهتجدها مختلفة في مكان آخر. يعني فالمفترض انه الدين هو واحد، فان كان دين الكل يعمله وان ما كانش دين الكل يبطله، فده اشكالية يعني والحقيقة ان العلماء ألفوا كتبا مختصة بالبدع يعني، وهي تدور حول هذا الموضوع، من اهمها كتاب الاعتصام للشاطبي، ده كتاب مهم جدا يعني بيقاعد مسألة مسألة البدع، ايش هي البدعة، يعني انه يقول لك الشيء الفلاني بدعة، طيب ايش هي البدعة، تمام، حتى نقول انها بدعة، طيب ولو كانت بدعة ايش حكمها، هل البدعة تنقسم الى الاقسام الخمسة التكليفية، يعني بمعنى ان في
في بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة وبدعة محرمة، ولا كل البدع مكروهة ومحرمة؟ تمام، يناقشون هذا، هل البدعة يمكن أن تكون كبيرة أو مكفرة؟ أنواع البدع أيضا، في بدع ساعات تكون في الأصول، في أصل الدين نفسه، كبدع الرافضة وبدع المعتزلة وغيرهم، وفي بدع في الفروعيات زي البدع المنتشرة اللي هي زي حق المآتم وحق الأعراس وحق مش عارف إيش، واللي هي بتدخل في نوع من الإيه، نوع من العادات عند الإيه، عند الناس. تمام، فده كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اسمه الاعتصام بس. وأيضا في كتاب لطيف اسمه السنن والمبتدعات للشقيري، ده مثل انه ايه، ينص على فروعيات البدع، يعني يأتي ايه بدع الصلوات، بدع الأذكار، بدع مش عارف ايه، حتى قالوا انه هو دخل يعني الى البيوت، يعني بمعنى انه ايه اتى ببدع دقيقة جدا حتى عند النسوان وعند مش عارف ايش واشياء كانت خفية، فنقب عليها وفتش عليها واتى بها في كتاب السنن والايه والمبتدعات. ايضا في كتاب اخر جيد للعلي محفوظ اسمه الابداع في مضار الابتداع، تكلم على البدع من ناحية الاصولية، تكلم عليها من ناحية الفروع وغيرها وكلام زي كده. حقيقة البدع هي مسألة مهمة وتهمل في التدريس في بعض الاحيان، يعني تجد معاهد علمية كتيرة لكن لا يدرس فيها مسألة الايه البدع، يعني حتى المراكز اللي بتدرس فيها العلوم الشرعية سواء المراكز في صعبة او معبر او كذا او عندنا في مركز دعوة او غيرها من المراكز، لا يدرسون موضوع الايه موضوع البدع، مع انه من الموضوعات المهمة اللي هي فيها مشاكل، فيها مشاكل، وده يقول بدعة وده يقول ليس بدعة ويتنازع عليها الناس، وقد تؤدي الى بعض الاحيان مضاربات ومشاكل كبيرة، لان كلمة بدعة يعني الناس بتستكبرها وبتشعر انها ايه، يعني يقول لك. ومن الامور المهمة التي لا ينتبه اليها الناس انه ليس كل مرتكب للبدعة يكون مبتدعا، ودي قضية مهمة الحقيقة بيغفل عنها الناس، يعني ولذلك ما تيجي تقول واحد دي بدعة يقول لك يعني انا مبتدع، مش شرط، لانه ممكن ان تفعل شيئا هو بدعة بس انت لا تعرف، او انت تعتقد لان في حديث معك او شيء تعتقد انه صحيح بتعمل به، تمام، فتكون معذورا. فليس كل مرتكب للبدعة يكون مبتدعا، كما أنه ليس كل مرتكب للكفر يكون كافرا أيضا، قد يفعل إنسان فعلا كفريا وما يعلمش أنه إيه أنه كفر أو أنه شيء سيء، وبالتالي لا يكفر. ودي قضية مهمة جدا، لأن بعض الناس يعتقد إيش، أن ما دام الفعل كفري يبقى الفاعل كافر، لا يلزم، قد يكون الفعل كفريا ويكون الفاعل معذورا، وقد يكون الفعل بدعة ويكون الفاعل ايضا معذورا ولا يسمى ايه ولا يسمى مبتدع. والموانع من تسميته كثيرة، قد يكون مجتهد في المسألة، ممكن عالم يجتهد في شيء ويقع في بدعة، ممكن يكون عنده علم يعني مثلا قائم على حديث، الحديث ده في اصله موضوع او ليس بصحيح وهو بيعمل به ظنا منه صحته، تمام، ممكن يكون افتى بها بعض الناس، يعني في اعذار مختلفة. فدي قاعدة مهمة جدا، لانه بتؤدي الى لبس، ولانه يقول لك انا مبتدع، لا ما يلزمش، لانه احنا بنتكلم على ان دي بدعة، لا يلزم ان كل من يفعلها يكون ايه يكون مبتدعا. كذلك لو تكلمنا عن ان الشيء الفلاني مثلا فعله كفر، فلا يلزم انه ايه ان كل من فعله ان يكون كافرا، لانه قد يكون له اعذار تمنع من ايه من اسقاط الحكم عليه. وده اللي بيقولوا عليه ايه، اللي هو الاحكام العامة لا يلزم تنزيلها على كل فرد، يعني لما نقول الشيء الفلاني كفر ما يلزمش ان كل من فعله يكون كافرا، لما نقول الشيء الفلاني بدعة لا يلزم ان كل من فعله يكون مبتدعا، يعني لانه ده اسمه تنزيل على الافراد، تنزيل على الافراد ده بيراعى فيه الايه الاحوال المختلفة، قد يكون معه عذر، قد يكون معه مانع، قد يكون معه شيء. يعني الان مثلا شوف، لو جاء واحد يا شباب رمى المصحف مثلا في الزبالة، فالفعل ده على طول نحكم انه كفر، تمام، لكن جينا تبين لنا انه ما يعرفش انه المصحف، افتكر انه ايه انه شيء لفافة او شيء من هذا القبيل، افترض ان واحد وجد لفافة، تمام، ورماها في الزبالة وفيها مصحف، هو مش عارف، لكن انت شفت، فانت ممكن تحكم ان الايه رمي المصحف في الزبالة كفر، صح، لكن لما جينا نتبين كيف يا أخي أنت رميت المصحف؟ قال المصحف إيش؟ أنا ما رميت شيء. قال أنا ما أعرفش إنه مصحف. ففي عذر إنه جاهل بالشيء، قد يكون جاهلا بالشيء، تمام؟ مثلا قد يكون أعجميا، مسلم أعجمي ما يعرف الشكل، ما يعرفش المصحف باللغة العربية، بالتالي شافه كتاب ولا شيء ممزق ولا شيء من هذا القبيل، أو في أوراق ممزقة افتكر إنه أي كتاب رمى، تمام؟ فنيجي نعرفه. فالمقصود إنه إيه ده من ضمن الإيه، من ضمن الأشياء، ودي من المسائل الخطيرة اللي هي إيه يعني أدت إلى مشاكل كثيرة، لأن كل ما تقول العمل ده بدعي أقول أنا مبتدع، يعني أنت بتتهمني إن أنا مبتدع، يعني الشافعي مبتدع، يعني مالك مبتدع، يعني مش عارف إيه، ما يلزمش. نعم. شوف المسألة مش مسألة كفروا بعضهم، القضية من ارتكب شيئا مكفرا فهذا العمل كفر، وبعدين ينظر في ايه في فاعله. يعني على سبيل المثال القول بان القرآن فيه شيء ناقص، تمام، كفر صح، ده ما فيهوش كلام. فنيجي للرافضي او مثلا الجعفري، فان قال بهذا الكلام تمام فكفر، يعني من ضمن ما في كتبهم، من ضمن ما في كتب الرافضة الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية فيها هذا الايه، بعض علمائهم بيقولوا هذا الكلام، بيقولوا انه مصحف فاطمة وانه الموجود ده يعني شال منه اشياء، تمام، ده لا شك انه ايه انه كفر. فنيجي لا يلزم ان كل واحد من الشيعة الجعفرية بيقول بهذا الكلام، لكن لو قال انا بقول بهذا الكلام يكون كافرا، تمام. لا، مثل هذه الأشياء تعد بدعا ولكن لا تعد مكفرة، لكن كما قلت لك أشياء بتتعلق بقواعد الدين تؤدي إلى الإيه؟ إلى الكفر، تمام. يعني مثلا مسألة الخمس وبعض المسائل اللي هي معهم هذه تدخل في باب البدع. لكن القضايا الخطيرة هي مسألة الإيه؟ القضايا الخطيرة مسألة القول بنقص القرآن، تكفير الصحابة، تمام، مثل هذه. يعني شوف، مهاجمة صحابي واحد غير تكفير الصحابة كلهم، خلي بالك، يعني مهاجمة صحابي مش هتعد هي كفر وحدها، لكن تكفير الصحابة كما يقول به بعضهم إلا اثنين أو ثلاثة ده نفس كفر. لما؟ لأنه سيؤدي أن القرآن لم يتواتر، يعني سيطعن في كل النقل إلينا، لأنه معناه إن إحنا بنقول القرآن متواتر. متواتر يعني إيش؟ يعني نقلوا جمع كبير من الصحابة ونقلوا عنهم جمع كبير من الايه من التابعين حتى وصل إلينا، فده معنى ان النقل إلينا ليس متواترا، فده طعن في الحملة اللي هم حملوا الدين إلينا وكلام زي كده. فتكفير الصحابة جملة نعم كفر، لكن الطعن في صحابي قد يؤدي انه فسق او شيء تاني، تمام، لا يلزم منه الايه، لا يلزم منه الكفر مباشرة. فبالتالي المسائل فيها تفصيل، ففي أشياء كفرية، وفي أشياء تؤدي إلى الفسوق، وفي أشياء مجرد معاصي، وفي أشياء مجرد بدعة عادية، فهمتني؟ وبالتالي المسألة تحتاج إلى تحقيق. اللي بيعرف هو الشخص، الأشخاص اللي معناها مع الشخص نفسه، تمام، خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، يعني هو الإنسان بس هو قبيلة وهو بيحتضر عندك أو شيء من هذا القبيل، لكن قد مات مرة واحدة، واحد حصل له سكتة قلبية، واحد حصل له كذا، خلاص ما يلزمش، يعني هو مش شرط، ما خلاص ما تقرأش. وحتى على فرض، طيب، هي لو قلنا أنها تقرأ عليه بعد ما مات، مسألة هيئة الاجتماع بتلك الصورة بيعتبروها هي فيها مشكلة، لأنه كما قلت لكم قاعدتهم ما كانوش يجتمعوا الميت، يعني لأنه يعتبروا إيه ده نوع من زي ما تقول إقامة الأحزان، يعني زي ما تقول إيه الاجتماع هم يعتبروه إقامة للأحزان، والشريعة كأنها إيه يعني قاعدتها إنه عدم الاجتماع لهذه الأحزان حتى لا يعد نوع من النياحة، زي ما قلت لك الصحابي يقول كنا نعد الاجتماع من النياحة، فكان قاعدتهم إنه إيه يعزوا وينصرفوا، يعزوا وينصرفوا وإيه ويمشوا لا يجتمعون في بيت ولا شيء من هذا القبيل. جاء الناس بعد كده عملوا اجتماعات، وهذه الاجتماعات تنوعت، يعني مثلا هنا ثلاث ايام في عندنا في مصر في معاه خميس ومعاه مش عارف 40 ومعاه سنوية، تمام، يعني يجي يوم اول خميس بعد موت الميت يتعمل ايه العزاء تاني، وبعدين يجي الاربعين مرور 40 يتعمل عزاء، وبعدين مرور
ما يقول لك شوف شوف يقسمون العلماء يقسمون ايه البدع بدع اصليه وبدع اضافيه. البدع الاضافيه هي دي اللي فيها الاشكال دايما. عباره عن ايش؟ عباره عن ان البدع الاضافيه يكون اصلها سليم لكن وضعها بهيئه وكيفيه معينه ده يجعلها ايه يجعلها نوع من البدع، لانه من يراها يعتقد انها السنه وبيخرج الخلف بعد السلف ويعتقد انها السنه ويقيمها على نفس الشيء حتى اذا لم يقيمها انكر عليه. الان انت لو قلت اقرا القران، طيب ما احنا مش هنقول شيء، اقرا القران، لكن من هيئ لك هذا الاجتماع لقراءه الايه لقراءه القران بتلك الصوره وتلك الكيفيه وبصوت واحد، حتى ان الانسان ممكن تفوت ايه يكمل مع الاخرين. فكيف تكتب يعني كيف تكتب له يعني القراءه؟ المفروض انت بتقرا ياسين او تكتب شيء يكتب كاملا. هتجد القراءه الجماعيه حتى الان ده فاتته ايه ولا اتكلم مع واحد، ما رايك يروح داخل معهم في الايه في الايه اللي بعدها، صح ولا لا؟ ايه. ففي النهايه انت لما تيجي تلاقي في صحيفه فلان هتجد ان مقطع الايات وكلام زي كده، يعني ده بسبب ايش؟ بسبب القراءه الجماعيه، لانه ما كانوا يجتمعون بتلك الصوره. لو فرضنا انه يعني في طائفه من العلماء نعم يجيزون قراءه القران على الميت، وفي طائفه تقول ان القراءه لا تصل، ويستدلون بايش؟ يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا مع ايه؟ مع اصحابه، مع حرصه على الخير، يعني هو النبي لم يكن غافلا عن الخير، فلو كانت القراءه وارده لفعلها مع اصحابه لحرصه على خيره، تمام؟ فرضنا انه ممكن يقرا الانسان، لكن لا يلزم انه يقرا في جماعه بهذه الصوره في المساجد وكلام زي كده يعني، تمام؟ لو فرضنا اخف منها ان يقرا في بيته ما شاء ويهدي الى الميت، يعني هذا ما يقوله حتى الائمه اللي اجازوا مساله القراءه وقالوا انه ممكن تصل، ومختلفوا بعضهم قال ما تصلش خالص، وبالتالي ما عندوش، واخرون قالوا تصل. خلينا نقول ان ايه؟ انها تصل. الهيئه والكيفيه نفسها لم ترد. فيقولون الانسان يقرا في بيته، تمام؟ ويهدي الى الميت. لكن الاجتماع نفسه اشكال. شوف كلمة من سن سنة حسنة دي من ضمن الاشكالات. ليس المقصود بأن يخترع الانسان شيئا. الحديث نفسه سياق الحديث اللي ورد فيه من سن سنة حسنة يدل على ايش؟ يدل على ان المقصود من سن سنة حسنة بمعنى احيا السنة. يعني سنة كانت ماتت فأحياها، وليس المقصود إن أنا أجي مثلا أقول يا جماعة ما رأيكم لو نصلي صلاة لبر الوالدين، وده يقول ما رأيكم لو إحنا فعلنا كذا. بهذا يدخل على الدين أشياء كثيرة. فالعلماء يفسرون من سن سنة حسنة بمعنى الإحياء، والدليل على كده الحديث نفسه اللي هو قال فيه النبي من سن سنة حسنة كان عبارة عن الصدقة. النبي شاف دخل عليه مجموعة من الأعراب شكلهم حالة مزرية من الفقر، فالنبي غضب لما شافهم بهذه الصورة ودعا الناس إلى التصدق وقال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تمام؟ فقام صحابي جاب إيه سرة كبيرة وجابها وكاد يعجز عن حملها ووضعها في وسط المسجد، فلما رآه الناس اقتدوا به فجاءوا حتى أصبح في كومان في المسجد، كوم طعام وكوم ملابس، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنة حسنة فله أجرها. فالعلماء قالوا إن هذا الحدث يفسر ما معنى من سن سنة حسنة، وليس معنى أن كل من جاء ابتكر شيئا أو اخترع شيئا حتى تتغير معالم الدين. لأنه الآن لو فتحنا الباب شوف الصوفية هم دخلوا من هذا الباب عملوا أشياء كثيرة جدا، جاءوا في مسألة الاجتماع للحضرة وهز الجسد ومش عارف إيش، والذكر بالمفرد بالله الله حي ومش عارف إيش، برضو بيستحسنوه هي القضية كده. فإحنا بنيجي نقول لهم يا جماعة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر، احنا ما مش جالسين في كبرية ولا جالسين في مرقص ولا جالسين في كبر. نقول يا جماعة لكن ما ردش بتلك الهيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كل لو جاء كل انسان وفعل وابتدع واخترع هتوصل لتغييرات كبيرة جدا في الايه في الدين، هينطمس لان امزجة الناس مختلفة هذه، ولذلك هتجد حتى الصوفية فرق وطوائف وكل واحدة معها ايه معها طريقة. لكن تعالى احنا نرجع نجرد الايه نجرد الاتباع، وهذا هو اللي هتكلمه الان. هتشوف الكلام المصنف يعني مش كلام احنا بنديه من عندنا، لكن كلام احنا يعني درسناه العلماء ورأيناه في كلام اهل العلم، ان هم بيقولوا ان ينبغي الالتزام بالسنة بقدر الامكان، خاصة فيما يتعلق بامر الدين. اما امر الدنيا فبابه مفتوح، يعني الان الامور الدينية اللي هي التعبدية توقيفية، يعني الصلاة العبادة الأشياء دي كلها توقفي، لكن خلي أمر الدنيا، أمر الدنيا مفتوح. لأن بعضهم يقول لك إيه؟ يقول لك ما دام كده كل شيء بدعة كذا، إذن لا تأتوا تركبوا طيارة، لا تأتوا تركبوا مش عارف سيارة، لأن دي كلها بدعة. لا، من قال هذا؟ هذه ليست داخلة في موضوع البدعة، لأن دي أمور دنيوية قائمة على المصلحة، ما وجده الناس منها في مصلحة ومنفعة وكلام زي كده اخترعوه ابتدعوه. الشريعة ما بتكلم من هذا الباب، لكن الشريعة تتكلم على إيه؟ على ما يتعلق بالدين من عبادات ومن غيرها، مما يتعلق بالموت والأشياء دي كلها اللي هي متعلقة بأمر أخروي لا ينبغي الاجتهاد فيه لأنه توقيفي. يعني أنت الآن مسألة منفعة الميت، إيش اللي ينفع الميت وإيش يضره؟ إحنا مصدر معرفتها منين؟ مصدر معرفتها من الشرع، يعني ليست من قبيل ما يعرف بالتجربة أو الخبرة، بخلاف واحد بيخترع شيئا، بيخترع شيئا بيشوف بيصلحه نفع، لا طب غيره لحد ما ينفع والاختراعات. لكن الآن إحنا ما نيجي مسألة عاوزين نعرف إيش اللي بينفع الميت، ما معناش طريقة الاختراع، لكن معانا إن إحنا نرجع للإيه، للشارع نفسه، نشوف إيش اللي بينفع الميت ونعمله. وبالتالي لما نأتي إحنا نبتكر شيئا أو نخترع شيئا تجد انه في ايه، زي ما قلت لك هذه البدع لا نهايه لها. انت عندك هنا ثلاث ايام في اجتماع الناس على ياسين، زي ما قلت لك في مصر عندهم الخميس والاربعين والبتاع، وغيرهم عنده ايام، وبعضهم والعباسيون وعليكم السلام وكذا، العباسيون كان بعضهم في ايامهم يجعلوا اسبوعا كاملا في الايه في 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 العزاء او شيء من هذا القبيل، وبعضهم كان يجعل شهرا بحسب ايه، بحسب ما كان الميت عزيزا عندهم او شيء من هذا القبيل او له مكان. فلو فتحنا الباب تجد انه ايه، ان كل واحد سيأتي بشيء جديد يؤدي الى التغيير. ولذلك زي ما قلت لك الاولى مسألة الاذان، هيجي هذا يضيف فيها شيء يستحسنه، ويجي يقول لك ليش ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلي على النبي الذكر، نعم بس ليس مكانها، الاذان اذان، لو كان مكانها لأضافها النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي القضية، يعني هي القضية، يعني بعضهم بينظر الى هذا انه ايه، نوع من التزمت او نوع من التضييق، لكن في الحقيقة ده ابرأ للذمة. يعني طب انا ايش اللي يكلفني ان انا افعل شيء ازيد مما كان يفعل ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاذان كان بيبدا بالله اكبر وينتهي بلا اله الا الله، تعال شوف في كل البلدان كيف زودوا فيه، الزيدية والشيعة زودوا حي على خير العمل، في ايران هتلاقي واشهد ان عليا ولي الله، ايه حجة الله ولي الله، زود زي ما انت عارف، ايه في بلاد الشافعية وغيرها تلاقي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه ومش عارف ايه، الله أكبر الله أكبر. وهنا برضو عند الزيدية يقف لك يجي خمس دقائق يدي لك ايه شيء. حتى أنا أذكر في أول ما جينا يعني كان يقوم، فأنا أقوم أفتكر أنه هيقيم، وأنه جلس له خمس دقائق يدي مش عارف ايه، قلنا بس نجلس ما ايه يعني ما بديش كلمتين بس بيجلس. بعضهم أذكر في يمكن كانت ملحوظة في جامع ال ها لا لا امام ال ال ايه المنظمة هذا ايه في السيلة هذه والمسجد اللي هو امام ايه ده يقف يدي خمس دقائق في في اذكر. ما طب ما ليش، طب ما خلينا نبدا زي ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وعلم بلال وعلم غيره الله اكبر الله اكبر وينتهي بلا اله الا الله، وعلمنا النبي ان احنا نقول هذا وبعدين نصلي عليه، دي مسألة أخرى. لكن ما تدخلهاش في نفس الايه في نفس الأذان، لأنك لما تدخلها بيجي يسمع الصغير يتعلم الأذان على ما أنت ايه على ما أنت بتقول، وما بيجي واحد بيتعلم زي الزيدي، وما بيجي واحد في بلاد الشافعية بيتعلم زي الشافعي، يختلف. وصلنا إلى بعض الكتب فيها صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، جاء الغزالي في إحياء علوم الدين تمام، ادالك صلوات بر الوالدين، صلاة مش عارف ايش، صلاة كذا، صلوات حتى صلاة الاثنين، صلاة يوم الجمعة، صلاة مش عارف ايش، وتقرأ مش عارف الفاتحة وقل هو الله عد 10 مرات ومش عارف ايش، وقلت لك من هذه الاشياء تمام. الشعبانية هذه كان بيدوا فيها مدري مش عارف 100 مرة الله قل هو الله احد ولا ايش، ايه يعني يقول هو الله عد 100 مرة، ما يجيش الشرع مثل هذه التكلفات يعني. شوف فهيتغير يتغير الشرع وكلام زي كده تدريجيا. وحتى جاء شوف من ضمن الأشياء الإمام المهدي في الأزهر تمام، الكتاب المعتمد عند الزيدية، جاء التراويح وقال إنها بدعة تمام، وجاب لك صلاة سماها صلاة بر الوالدين. أنا جيت على التراويح اللي هي ثابتة عن النبي قلت إنها بدعة، رحت جبت لنا صلاة ما أنزل الله بها من سلطان، جبت لنا هي صلاة التراويح هي صلاة القيام، هي نفسها عندهم بدعة. ولذلك تجد ان في البلاد المناطق اللي فيها زي دي او شيء ما يدوهاش، وكان في صنعة بتضرب عليها، تجد في بعض المساجد اللي هي زيدية ولا مثلا كذا هدأت بس تجد المساجد اللي هم مسكنها مش هتلاقي فيها، هتلاقيه يغلق ويقفل، وبعضهم كان يجي يصلي يجي يغلق عليهم ومش عارف ايش الساد لانه زيدي ما يشتيش وكذا، يلا هيا اخرجوا لكن صنع ابتدى الناس يعرفوا فيها السنة وكلام زي كده، وتنور بالتراويح والاشياء دي يعني، وهكذا المقصود الان. لا هو شوف الان الناس بيلتبس عليهم الاشياء دي، القيام هي التراويح هي التهجد
نفسها
بس يسموها التراويح في رمضان تسميه، بس هي نفسها هي نفسها ايه هو نفسه هي ها، والتهجد نفس الشيء، العشر الاواخر هم كلها صلاة واحدة، القيام والتهجد والتراويح كلها صلاة واحدة، لكن في الأيام العادية بيسموها قيام. واحد بيقول لك ده فلان بيقوم الليل، تمام، بيسموها في رمضان التراويح. في الأيام الأخيرة بيسموها التهجد، وتقسيمها هذه التقسيمة هي تقسيم عند المتأخرين بسبب إيش؟ بسبب أن الصحابة كانوا يصلوا فيتأخروا في الصلاة. الآن الناس بيصلوا صلاة وجيزة وفي نفس الوقت عاوزين يدركوا ثلث الليل الأخير، فقاموا قسموها. وإلا ما هي على بعضها أساسا، يعني هي على بعضها، هي صلوا 8 ركعات على بعضها بس، لكن الناس عملوا حكاية التهجد، مش أن التهجد شيء لوحده، هو عبارة عن تكملة مش منفصلة. هي أساسا اسم التهجد ينطبق على التراويح ينطبق على القيام، يعني في كتب الفقه هو نفسه القيام أو التهجد أو التراويح، لأنه القيام لطول القيام فيه، تمام، التراويح لأنهم كانوا يرتاحوا بين كل ركعتين، التهجد هو ترك الهجود اللي هو ترك النوم، أنت ما تقوم الليل هو القيام بتترك النوم، فتهجد فلان يعني ترك الهجود، والهجود هو النوم، فهي نفس الايه نفس الثلاثه ما فيش فرق بينهم، كلها مصب واحد اللي هي قيام الليل او التهجد او الايه او التراويح او شيء من هذا القبيل اللي كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. شرح الحديث، هذا الحديث خرجاه في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها، وألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في باطنها. يعني هو الآن احنا معنا ظاهر ومعنى باطن، ضبط الباطن اللي هو إنما الأعمال بالنيات اللي هو الإخلاص، والظاهر ضبط العمل وفق السنة، فكأن ده بيضبط العمل الظاهر يكون وفق السنة، والحديث إنما الأعمال بالنيات بيضبط الباطن بأنه يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وسيأتي حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ببين أن هيحصل بعد اختلاف ومشاكل، وده هيخترع وده هيبتدع وده هيدي، طب إيش الحل؟ الرجوع إلى الإيه؟ إلى المنبع نفسه، لأن أصلا شوف الإسلام هو يشبه النهر، فنتيجة أن النهر ده امتد مسافة طويلة فبيقع غبار وبيقع أشياء الناس بتغبر فيه وكلام زي كده يعني. فأنت إذا أمكنك أنك تأخذ من المنبع نفسه فأولى بك قبل الايه، قبل الغبرة والأشياء دي. المنبع موجود، هو الكتاب والسنة ما زال موجود بين أيدي الناس وكلام زي كده، وإن كان دخل بعض التغييرات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبتي: أصدق الحديث في كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه، ونتكلم ها هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها الشريعة الحاكمة. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، كلمة رد يعني مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمراد بأمره ها هنا دينه وشرعه، كالمراد بقول في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. الأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. الآن العبادات الأصل فيها العلماء يقولون التوقيف، أنها على إيه؟ على ما ورد، ما يخترعش فيها. المعاملات الأصل فيها الإباحة. فلذلك لو جاء واحد بعبادة فمطلوب منه الدليل، يقال له من أين إيه؟ من أين لك هذا؟ لو جاء واحد بمعاملة الأصل معاه الإباحة معاه، أنت علشان تمنعه تحتاج إلى الدليل. يبقى الآن الأصل في العبادة غير الأصل في المعاملة. وعليكم السلام. الأصل في العبادة التوقيف، إن ما تأتيش بشيء إلا بدليل. الأصل في المعاملة الإباحة، ولا تمنع شيئا إلا بدليل، لأن موضوع المعاملات مفتوح في الأصل. إلا أن إيه تقول هذه المعاملة حرام، أقول لك ليش؟ تقول لي لأنها ربا. كيف ربا؟ توضح لي، تمام. لكن لو جيت عبد واحد نقول له من أين لك تلك العبادة، فما يطالبنيش أنا أن أنا بدليل المنع، أنا اللي طالبه بدليل الإيه؟ الأصل أنه يفعل، لأن الأصل في العبادات العلماء يقولون التوقيف، أن توقف على ما كان عليه الإيه؟ على ما كان عليه الشارع. فقال: فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني لهم ناس جابوا لهم دين آخر، جابوا لهم أشياء أخرى. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله ورسوله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. يعني المشركون كانوا عند البيت يصفقون ويصفرون وهم يطوفون بالبيت، ده معنى المكاء والتصدية، التصدية التصفيق والمكاء الصفير. فما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أنهم إيه فعلوا هكذا وافتكروا أن ده بيقربهم إلى الله، بل بلغ بهم الابتداع أنه يمشوا عرايا، يطوفوا عرايا. إيش العلة العقلية عندهم؟ العلة العقلية يقول لك نحن نريد أن نطوف في ثياب لم نعصي الله فيها. يعني شوف وصلوا إلى قد إيه. فهنا شوف العقل بيضل بالإنسان، لو وقف عند العبادة يقف عندها لأن الشارع هو اللي جابها، لكن ما يبدأ يبتدع أشياء، هيوصل إلى أشياء عجيبة جدا. حتى كانت المرأة تطوف عريانة تقول: اليوم يبدو بعضه وما بدا منه فلا أحله، وطوف عريانة. أو يستلفوا ملابس من أهل مكة اللي هم القرشيين أو شيء من هذا القبيل وطوفوا فيها. فشوف مدى الضلال وصل إلى إيش وكلام زي كده. وهما عبدت الأصنام إلا برضو بالإيه بالشغل ده في العبادة، إنه دي قال لك إحنا يعني متنجسين بالمعاصي، إزاي ندخل على الله مباشرة ونسأله؟ لا، إحنا محتاجين واسطة بيننا وبين الله، وهؤلاء الصالحون يعني نأخذهم إيه، نأخذهم واسطة لأنهم إيه صالحون وفيهم خير، فإحنا نتقرب إليهم وهم يدخلونا على الله سبحانه وتعالى ويطلبون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآية بتقول إيه: إلا ليقربونا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني
يعني بيقولوا لا هم ما كانواش معتقدين ان هؤلاء هم الرب سبحانه وتعالى او شيء، لا بيقولوا لا احنا بس احنا بنعبدهم علشان يكونوا واسطة ويدخلونا عند الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لان احنا متنجسين بالمعاصي وهؤلاء صالحون. ولذلك الاصنام اللي كانت موجودة في قريش يغالبها لأناس صالحين كانوا موجودين قبل هذا، اللي هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء زي ما قال ابن عباس هؤلاء كانوا أناس صالحون. وبعدين لما طال الأمد فقالوا نصور صورهم على أساس نتذكرهم، وبعدين عملوا لهم إيه؟ عملوا لهم أصنام. وبعدين طال بهم الأمد فرجعوا إيه؟ عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وتركوا التوحيد مع الإيه؟ مع انطماس المعاد. فهو ده اللي بيخشى في مسألة الدين، إنه إيه؟ التغيير غير المنضبط، لكن الرجوع إلى الأصل بيضبط الإيه؟ بيضبط الناس. وبالتالي أنت وغيرك وفلان وفلان، أنت ليش عملت الشيء الفلاني؟ فين دليلك؟ ما فيش دليل، يبقى ما نعمل شيء. ليش؟ علشان تقف العبادة ما يحصلش فيها التطوير اللي حصل حتى وصلت العبادة، بدل ما كانت عبادة توحيد أصبحت عبادة أصنام بالإيه؟ بالاختراعات دي اللي بيجلسوا إيه؟ يفكروا فيها وكلام زي كده. يعني بيعبدوا إيه؟ هي نفس التطور، يعني المبالغة في إيه؟ في آل البيت، تمام، وصلت بهم إلى إنه أصبح آل البيت هم كأنه معبود. فمنهم من عبد عليا صراحة، ومنهم من إيه؟ من معاملاته وأعماله تدل على إنه يعتقد في علي أكثر مما يعتقد في الله سبحانه وتعالى. وانتهى الأصل اللي هو التوحيد اللي جاء به الشريعة، اللي هو يعتبر أصل الأصول لا إله إلا الله، ما عادش موجود به تلك الصورة. ونفس الشيء بالنسبة للصوفية أيضا، مسألة القبور والتمسح بها ومش عارف إيه، والأبرحة والأولياء والنذر لهؤلاء الأولياء وكلام زي كده، أصبحت أيضا مشكلة. بدل ما بيطلب من الله سبحانه وتعالى يروح يطلب من البدوي ولا الحسين ولا مش عارف إيش، يقول نجحني ارزقني ولد ارزقني مش عارف إيش، وترجع تكلمه يقول لك لا أنا مش مقصد إنه هو بيفعل، لكن لأنه أيضا هو رجل طاهر وكلام زي كده فهو هيتوسط لي. طب وليش يتوسط لك أنت؟ ده من سمات شريعتنا عن غيرها من الأديان، إن ما في واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أنت في أي وقت تقوم تتوضى وتفتح الباب وتدخل وانتهت المسألة، لا تحتاج فلان. ما احنا زي النصارى لما يجي يموت محتاج له قسيس عند راسه ومش عارف إيش، ولما يجي يتوب محتاج أن يعترف عند القسيس. لا، سبحان الله، أنت معاصي كذا كذا تعترف تتوب فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يعلم بك أحد، وتسأل ربك لا يعلم بك أحد. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واسطة في التبليغ، أنه وصلنا الرسالة، لكن ليس واسطة فيما بيننا وبين الله في الدعاء أو شيء من هذا القبيل. أيضا نفس الشيء، وليس هناك أعلى من رسول الله، فإذا كان الرسول كده فغيره أولى. قال: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعل الله ورسوله قربة لله ورسوله، فعمله باطل مردود، وهو شبيه بحال الذين كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص، يشير إلى الصوفية يعني، أو يكشف الرأس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية. وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقيل إنه نذر ألا أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه. ده يعني ظهرت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعض بدايات من الناس في النبي وقفها. فده صحابي بيجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما دام الرسول بيخطب أنا ما أجلس ولا أستظل بشمس وأقف وكلام زي كده مش عارف إيش، تمام. فلما وصل الخبر قال: ما بال فلان؟ قالوا كذا. قال: بس فنهى عن المبالغة دي، وأما الصوم فتمام، خلي الصوم عبادة، نعم، لكن ما تتعبدش بانك تقف في الشمس، ما تتعبدش انك واقف. فدي تعبدات ليست صحيحة، اللي هي جاء عملها بعد كده الصوفية من المبالغات بقى، انه ايه؟ انه يتعبد بالعزلة، يعتزل الناس تماما، انه يتعبد بانه يصوم ايام متعددات وكلام زي كده حتى ايه؟ يضمي نفسه وجسده. وهذا ما كان يفعله البوذيون والهندوس وغيرهم وكلام زي كده، ايه؟ انه يعني ها؟ انه يتزوج، انه يزهد في مثلا، انه يترك اهله واولاده وكلام زي كده. يعني يقول لك الصوف الحق اللي هو يتم اولاده ويرمل زوجته تركها ويخرج، ده تضييع لاولاده ومسؤوليته وكلام زي كده يحاسب عليه.
فبعض الأحيان. والأسف العجيب أنه من الظريف كان في برنامج أطفال يعني بيجيب برامج الأطفال يعني جايب حاجات إسلامية للأطفال، فجاب قصة رجل يريد أنه إيه يحج يعني، فجاء يحج فبيقول لزوجته ما في شيء عندكم كذا لكن أنا نفسي أحج. ففي النهاية ابنته قالت له روح يا أبي وربنا مش هيضيعنا تمام. والمهم وخرج، وبعدين جاء الأمير مش عارف إيش وجاب لهم كذا. هذا في أساسه خطأ يعني، شوف الفهم بيؤدي إلى خطأ، حتى أن بتدخل عند الأطفال شيئا خاطئ، ده عليه إثم أن يترك أهله وأولاده بدون ما يكون عندهم حاجتهم، لا يجب عليه الحج. بينما هو بيعتبرها يعني دي إيه، ده توكل على الله. وعلشان كده مش عارف مر بهم الأمير بعد كده وقال اسقوني، فلما سقوه اداهم مال وبتاع، فلما رجع الرجل عرف ان الله سبحانه وتعالى ايه اكرمه لانه توكل على الله. لا هو الحقيقة انه ايه آثم مخطئ، لانه ايه ترك اولاده بدون ما ايه ما دام مش معاهم حاجتهم يجلس، لم يجب عليه الحج. ولذلك العلماء يقولون انه ما يجب على الانسان الحج الا اذا كان معه نفقة تكفيه ذهابا وايابا، ومعه نفقة اهل بيته في الفترة اللي هو غير موجود غير متوفر، يبقى هو غير مكلف بالإيه بالحج. قال وليس ما فقال وأن يتم صوم، فلم يجعل قيامه بروزة للشمس قربة يوفى بنذرها. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وهو مقصود التعظيم إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة توفى بنذره، يعني ما ينفعش ده نذر باطل، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى في الصلاة، قيام عبادة لكن هنا لا، كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها. وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى في وقت النهي، أيضا يرد لأنه أنت الآن مخالف. جاء واحد قال أنا أزيد أصوم يوم العيد، أنت حرام عليك. بعض النساء ممكن تيجي مثلا إيه هي حائض أو نفساء تشي تصوم، هذا حرام عليها، مش إنها يعني إيه بتفتكر إن إيه، أو تقول لك إيه بعضنا كنا ونحن صغار نشوف النساء بعضهم إيه تجلس ما تاكلش وتيجي تقول لك تجرح صيامها قبل المغرب، تقوم تاخد شوية ماء قبل المغرب. طب من قلك هذا، من كلفك بهذا علشان تشق على نفسك وكلام زي كده يعني. الشارع أباح لك انك ايه تاكلي وتشربي خلاص، ما 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 كأنه ما تتفلسفيش على الشارع ولا تتعدى على الشارع، لانه هذه الاشياء فيها معاني التعدي على الشارع، انه بيأمرك بشيء ويبيح لك شيء وانت بتقول لا. علشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال برضو، انه ايه ان الانسان يواصل الصيام. من بعض الصحابة كان يريد أن يواصل يوم واثنين وثلاثة ما يفطرش إلا في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يواصل وينهاهم. فقالوا يا رسول الله أنك تواصل، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. بمعنى العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من المناجاة ومن الانشغال بالعبادة ما يجعله يتقوى بأنه يجلس يومين وثلاثة. فقال لهم يا دي خاصة بي، كأنه بيبين لهم، فأبوا. فما زال فقال لهم طيب، فصام معهم حتى ينكل بهم علشان يعجزهم، ما أنجدهم إلا العيد، إلا جاء العيد وخلصهم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه إيه يعني يوريهم أن هم سينقطعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشدد. عبد الله بن عمر كان جاء كان يصوم يشتهي يصوم الدهر كله، هو كان متعبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى لا صام من صام الدهر كله، كان يشتي يصوم كل يوم. أي فهو كان يشتي يصوم كل يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إيه يعني لا صام من صام الدهر، يعني اللي يصوم كل يوم منهي عنه، لأنه ينهك الجسم إيه ويجعل الإنسان يمتنع عن أداء الواجبات. فرجع فقال له صوم يوما، فقال له صوم إيه صوم الاثنين والخميس، قال أجد طاقة. قال طيب صوم ثلاثة أيام من كل أسبوع، قال أجد طاقة. قال خلاص صوم يوم واترك يوم، ما فيش أزيد من كده تمام. فعبد الله بن عمر بعد كده لما كبر وجد تعب، قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنه ما التزم بشيء خلاص جلس إيه. وبعد كده لما كبر وجد نفسه أنه اليوم يوم بعد يوم كانت يتأثر عليه. قال
العمل مشروع المخلوط بعمل غير مشروع. أما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخال ما أدخل فيه، وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ هنا بيتكلم عن قضية، وعليكم السلام، بيتكلم عن قضية إن أصل العمل، أصل العمل صحيح لكن دخل عليه أشياء مبتدعة، فهل ده يجعل العمل كله مردودا أم لا؟ دي قضية. تمام. قال فهذا مخالف للشريعة بقدر إخلال بما أخل به أو إدخال ما أدخل فيه، وهل يكون عمله من أصل مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، واحد صلى من غير طهارة، أو كمن أخل بالركوع أو السجود أو بطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا، وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، عمل أصله سليم ودخل عليه شيء مثلين، فكيف يكون حكمه؟ فزيادته مردودة عليه، زيادة مردودة بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، واحد زود صلى خمس ركعات، لا يبقى الصلاة هنا تبطل كلها، ما تنفعش. مش هنقول الزيادة تروح ويبقى الأربعة، لا، لأنها الصلاة كأنها كتلة واحدة، فلما خلاها خمسة كلها ما تنفعش. طيب تعمد، لا النسيان لا، علشان كده شوف هو قال ايه، قال عمدا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله، يعني هو مقصود ان ساعات الزيادة تكون مبطلة وساعات تكون غير مبطلة. متى تكون مبطلة؟ لو كان العمل كله بيعد جزءا واحدا كأنه كتلة واحدة يعني، فما نقدرش نشيل ايه منه الجزء الزايد ونقول يصح الجزء الباقي، فالآن الصلاة كلها جزء واحد، فمن زاد فيها ما تقبلش كلها، لو جعل أربعة خمسة أو الثلاثة أربعة نقول الصلاة دي كلها باطلة وارجع عدها تاني. تمام. لكن في أشياء لو تزيد فيها تبطل الزيادة، يعني مثلا جاء واحد رمضان فجاء صام يوم العيد زود يومه، ما نقولوش رمضان كله باطل، نشيل اليوم ده نرميه ونقول له أنت إيه، أنت عاصب اليوم ده، وما نقولوش لا ده رمضان كله إيه ما ينفعش وبالتالي عليك قضاء رمضان، فهنا زيادة، لأن الزيادة منفصلة، زيادة منفصلة ممكن نشيلها نرميها، لكن الزيادة اللي هي جزء من العمل كله، العمل كله يروح بها. كمن توضأ، طيب وترة لا يبطل ويرد ولا يرد من أصل، كمن توضأ أربعا أربعا، طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء ثلاثا، تمام، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فالزيادة عن ثلاث غسلات يعتبر إيه؟ تعدي الظلم. طيب واحد نعم لما صح في مسح الرقبة شيء أمان من ها اللي هو لا ما وردش مسح الرقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده غلو. أي ما هو يعني أقول لك لا لا، هو الرقبة ليست داخلة، ورد حديث لكنه موضوع، لا الرقبة مسح الرقبة أمان من الغل وليس بصحيح، فالحديث موضوع، فاللي وارد اللي هو مسح الايه، مسح الرأس بقى انتهت خلاص، الرقبة ليست داخلة، ودي من الزيادة. الأذنين طبعا من الأذنين من الرأس، لا لا تبطل، ما هو الآن بيتكلم ويشوف بيقول لك ان ايه هنا هنشيل هذا الزايدة ويبقى الوضوء صحيح. ليش؟ لأنه تجزأ، أنت الآن مسحت أربع غسلات أو غسلت العضو خمس غسلات، هو الغسلة المجزئة واحدة والثلاثة سنة والزيادة تعدي، تمام، هل يبطل الوضوء؟ لا، نعتبر ده إساءة أو تعدي اللي هو في الاثنين اللي أنت زودتهم وإسراف، والباقي الوضوء صحيح لأنه يتجزأ يعني. قال كمن توضأ أربعا أربعا أو صام الليل مع النهار، نبطل صيام الليل ويبقى صيام النهار صحيح، يعني واحد دنه إيه؟ دنه صايم اللي هو يسموه الوصال، يسموه في الشرع الوصال، ما فطر إلا في السحر، تمام، ليش؟ مواصل، تمام، او جمع يومين مع بعض، فما يتحسب له الا ايه، الا الصيام العادي اللي هو من الفجر الى المغرب، والباقي ده ايه مردود عليه. كمن توضأ اربعا او صام الليل مع النهار وواصل في صيامه، وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم. هو الان مأمور بشيء فبدله بشيء ممنوع، فهو مأمور بستر العورة لكن جاب ثوب وستر به الايه المكان، وهو والثوب مسروق او من حرير، فهل يبطل ولا ما يبطلش؟ كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، او توضأ للصلاة بماء مغصوب، او صلى في بقعة غصب، فهذا قد اختلف العلماء فيه، لان هنا تداخلت الامور. فالان ولذلك شوف في فتوى لابن عثيمين جيدة، يقول ايش، يقول انه لو انسان ستر عورته بشيء محرم، شيء المحرم ده اللي هو ثوب يكون مغصوب يعني مسروق من احد، او محرم حرير او شيء، او شفاف، بس شفافها يعتبر مش ستر يعني، احنا ايه هو ثوب يستر لكنه حرير محرم استعماله الرجال، تمام، فالحرمة هنا. طيب فقال ان الصلاة ما تصحش، لكن لو حط عمامة محرمة، لو لابس عمامة محرمة، قال ان صلاته تصح. لما؟ لان هذه ضرورية لستر العورة، يعني ستر العورة لابد منه للصلاة، لكن العمامة ليست ايه، ليست ضرورية للصلاة. فلما استخدم المحرم في شيء هو فرعي على العبادة نفسها وليس جزءا او ضروريا لها، اعتبروا لاغي، هيأثم بس، لكن العبادة صحيحة. يعني زي ما قلنا، هو بدل ما يحط يستر عورته بثوب محرم، لا ده استعمله على ايه، على الرأس، فوضع على الرأس ليس من ضروريات الصلاة، فاعتبر ان هو آثم بوضع على رأسه لكن صلاته صحيحة. لكن لو ستر به العورة، لان ستر العورة لابد منه، اعتبر ان صلاته غير صحيحة، وده تقسيم حالي يعني كويس. قال فهذا اختلف العلماء فيه، هل عمل مردود من اصله او انه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب. واكثر الفقهاء على انه ليس بمردود من اصله، وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من اصحاب الكلام يقال لهم الشمرية، اصحاب ابي شمر، انهم يقولون ان من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام ان عليه اعادة صلاته. طبعا هذا مبالغة، لان الحرام كثير من الناس لا يسلم اموالهم من الايه، من الحرام، يبقى مش هتصح لهم اي صلاة، فده دون مبالغة. يعني قال من صلى في ثوب في درهم او ريال زي ما تقول ريال حرام، فصلاته ما تصحش، مع نص الناس صلاته مش هتصح. يقول ان من صلى في ثوب كان في ثمن درهم حرام ان عليه اعادة صلاته. قال ما سمعت قولا اخبث من قولهم. فعلا نسأل الله العافية. وعبد الرحمن بن مهدي من اكابر فقهاء اهل الحديث المطلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة، فدل على انه لم يعلم عن احد من السلف والقول بإعادة الصلاة في مثل هذا، ويشبه هذا الحج بمال حرام. طيب واحد سرق مال وحج به، ايش حكمه؟ وقد ورد في حديث انه مردود على صاحبه، ولكنه حديث لا يثبت، وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض ام لا. وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة، برضو واحد ذبح الطالي ولا شيء بعيب سكينة سرقها، او ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق، او واحد سرق طالي وذبحه، هل ده يحل الشاة؟ فاكثر العلماء قالوا انه تباح الذبيحة بذلك، ومنهم من قال هي محرمة، وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد، لكن القول بالتحريم فيه اشهر واظهر لانه منهي عنه بعينه. ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة، بخلاف الصلاة في الغصب. ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. يعني الآن الصيام هل يبطله الغيبة والكذب والنميمة والنظر الحرام والأشياء دي؟ هي تقلل من أجره عند جمهور العلماء، خلافا لبعضهم، بعضهم قال تبطل، ابن حزم وغيره قال ما خلاص ما تنفعش وأنه يقضي، ولكن الجمهور من العلماء يقول أنها تصح مع الإيه؟ مع الوزر، أو مع أنها يقل الإيه؟ يقل الأجر. وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات القتل والسرقة وشرب الخمر. وكذا الاعتكاف إنما يبطل بما نهي عنه بخصوصه وهو الجماع، وإنما يبطل بالسكر عندنا أي الحنبلة وعند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أن المراد مواضع الصلاة، فصار كالحائض ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء. وإن خالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك وحكي عن غيرهم أيضا. نعم. لا مش عطاء، هو اللي ببعضهم يقول ان خلاف الظاهرية، مش عطاء، خلاف الظاهرية. لعلهم زي مثلا بعض رؤوس المعتزلة زي مثلا النظام او مثل هؤلاء يعني. لا لا، عطاء ابن ابي رباح من ائمة اهل العلم ومن اصحاب الفتوى، ما كان في 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 وقت من الاوقات ما يفتي في مكة لعطاء، يعني في عهد تقريبا المنصور ما كان يفتي إلا عطاء، ينادى في الموسم في موسم الحج لا يفتي الناس إلا عطاء، فكان يعني له مكانة. وكان عبد أسود جاءوا مرة المنصور وبعدين يسألوا في مناسك الحج، جاء المنصور يحج وهو يعني يعتبر كان هو مفتي الحجاج، يعني كما قلت لك كان ينادى لا يفتي الناس إلا عطاء، فجاء المنصور فقال مش نسأله في بعض المسائل، فجلس الله وعطاء جالس يساند كده ومديله جنب، جلس يسأله هو وأولاده تمام لما خلصوا يعني. وبعدين قال لأولاده المنصور هو خليفة، قال لا تنيا في طلب العلم، فوالله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد، أنه أسود وشكله يعني إيه وأنفه أد كده مش عارف إيه، لكن سبحان الله سبحان الله العلم، يعني إيه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لكن وتركه. لا يجوز تغيير الأوضاع الشرعية بأخرى من عند البشر، وأما المعاملات كالعقود والفسوق ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزاني عقوبة مالية لا يصلح إن احنا نبدل بقى، وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك، لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سأله إن ابني كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. يعني يقصد تغيير الأوضاع الشرعية بشيء يخترع الناس ما يقبلش. هذا رجل كان أجير عند واحد وبعدين زنى بزوجته، فالمهم ضربوا كذا سدوا في النهاية على أنه يدي له مئة شاة، فرجع الأب يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ينفعش كأنه ما يتملكش، ما يسقطش الحد وما ينفعش أنه يبدله الحد بإيه بشيء مالي، فرد الغنم تمام كل واحد يأخذ حقه، وأما ابنك فهو شاب أعزب فعليه الجلد، وأما المرأة فاذهب يا فلان يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، لأنه خلي بالك شوف ما راحش قال النبي ارجموها على طول، لأنه هو ده ادعاء عليه ايه، لا مش مسألة تأكد، لأنه هو الآن لما بيقول ان فلان زنى بفلانة ده ادعاء ما ينفعش إثبات، ها أربع سود أو إقرار، ولذلك هو هيروح يسألها لو أقرت تمام هيرجمها، ما أقرتش ولا في شهود خلاص، لكن ابنه هو معترف ابن الرجل لأنه جاء قال إن ابني هذا زنى بامرأة فلان، فخلاص هو زنى وهو شاب عزب هيجلد، وأما الغنم ترد على صاحب الإيه صاحب الغنم، ما ينفعش إنها تكون إيه تكون بديل. ها يعتبر ده ثيب ولا عزب إلا هذا يعتبر ثيب وإنه يرجم خلاص يعتبر أيوه، يعني هم مش المقصود اللي معاه زوجته، المقصود اللي تزوج أي شيء خلاص، المهم أن تزوج قد في حكم المتزوج، فبالتالي حكمه الرجم سواء معاه زوجته ولا ماتت ولا طلقها، المهم أنه قد تزوج ودخل بها، لكن لو مجرد عقد ما يعتبر أعزب ما يعتبرش. المقصود أنه إيه أنه لأنه المقصود أنه أتى فرج بنكاح صحيح كمان، حتى الزنا لا يعتبر،
يعني لو 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 فلان ده مثلا ثبت عليه الزنا وكان زنا قبل، الزنا لا يعتبر تحصين، ما نعتبروش انه متزوج او ما نرجمهوش، لكن لو تزوج قبل وطلق ولا ماتت ولا اي شيء، المقصود انه ايه ودخل بها في نكاح صحيح، فانه يعتبر ايه خيب، وبالتالي حكم الايه حكم الرجم وليس الجلد. المعاملات والعقود المنهي عنها شرعا وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، اما لكون المعقود عليه ليس محل العقد على فوات شرط، او لظلم يحصل به للمعقود معه او عليه، او لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته او غير ذلك، فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك ام لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، وذلك انه ورد في بعض الصور انه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها انه يفيده، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والاقرب ان شاء الله تعالى انه ان كان النهي فيه لحق الله عز وجل فانه لا يفيد الملك بالكلية، ونعني بكون الحق الله انه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وان كان النهي فيه لحق ادمي معين بحيث يسقط برضاه به فانه يقف على رضاه به، فان رضي لازم العقد واستمر الملك، وان لم يرضى به فله الفسخ. فان كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، وان كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله. يقصد العقود اللي هي بيدخل فيها ايه بيدخل فيها نهي هل تبطل ام لا، يعني مثلا زي البيع عند النداء عند نداء الجمعة في نهي عن هذا، فهل يعتبر العقد باطل ولا لا؟ لان العقد هنا خارجي، يعني هو الشيء نفسه مباح، واحد اشترى قلم ولا اشترى كتاب اثناء اذان الجمعة هو منهي عنه وذروا البيع، فنجي الان اشتريته بنقول البيع ده غير صحيح؟ لا، البيع ده صحيح مع الوزر، لان النهي هنا لشيء خارجي. بينما لو واحد باع خنزير هنا البيع غير صحيح، لما؟ لان النهي لذات المنهي عنه نفسه. ففي فرق ان النهي لشيء خارجي عن الشيء نفسه المباع، والشيء نفسه النهي لذاته، فهذا النهي لذاته يبطل الايه يبطل البيع، واما النهي لشيء خارجي فيصح مع الوزر ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. صور من المنهي عنه لحق الخالق، فاما الاول منها نكاح من يحرم نكاحه اما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب او نسب او للجمع او لفوات شرط لا يسقط بالتراضي باسقاطه. الان انسان تزوج محرم ما ينفعش، ما يصلحش لانه منهي عنه ايه لذاته، لا غير المحلل. الان هو هنا زوج خالته او عمته، او مثلا تزوج اخت زوجته وهي على ذمته، فما يصلحش حتى لو تراضوا او شيء من هذا القبيل لا يسقط بالتراضي. يعني مثلا العلماء يقولون ايه لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها، ويقولون العلة انه حتى لا يوقع افساد بينهم. يعني طيب هم تراضوا، يعني البنت وعمتها وخالتها تراضوا، ما ينفعش برضه، يعني لان تراضيهم هنا ما يسقطش بالتراضي. كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي وحفظ ذلك، قضوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى فرد النكاح لوقوعه في العدة. ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك. عقود الربا يجي يقول لك بس احنا راضيين ما في شيء، يعني ايه يعني اديته الشيء الفلاني مثلا، اديته الذهب ده مثلا 100 جرام ب80 جرام لاننا عجبني التمانين او تشكيلتها او شيء من هذا القبيل، وهو راضي وانا راضي، نقول له برضو يحرم لانه ده ربا، لانه ليس موقوفا على الايه على التراضي، لانه محرم من قبل الله سبحانه وتعالى، ما يصلحش، مش مجرد تنازل يكفي يعني. وده اللي بيستدل به بعضهم في التعامل مع البنوك الربوية، يعني يقول ان ايه البنك راضي وانا راضي ما فيش مشكلة، انا مش مقهور، يعني لانه هو يفتكر ان الربا لابد ان يصاحبه القهر، وانه يعني ان ايه بوجه الحياة، او انه انسان زي ما كان في الجاهلية مثلا، انت تيجي تريد اكل تريد طعام وشراب، بعضهم هكذا، بعضهم اراد ان يبيح، ورد عليهم الدكتور السلوس وغيرهم في موسوعته في بعض المعاصرين وأراد أنه إيه يبيح الربا. إزاي؟ قال إن الربا زمان أو الربا اللي هو المنهي عنه هو إن الإنسان عاوز يأكل، فتجي أنت عاوز تأكل مش لاقي، فتروح تقول لي يا فلان اديني 100 ريال، يقول لك طيب أنا أخدها منك 200، تمام؟ قال لكن الآن اللي بيتعاملوا مع البنوك دول عبارة عن ناس أصحاب رؤوس أموال، يعني بيجي واحد مليونير وكلام زي كده ياخد من البنك، مش مضطر. ايوه تمام. ولو هي ربا ايضا مش ليست خاصة بالشاقي او الجوعان، سواء كانت للاكل او الطعام او الشرب او حتى لاقامة مشروعات فانها عامة، مدام فيها زيادة او شيء من هذا القبيل فتحرم. ورد عليهم بهذا يعني، وده اللي قاله طنطاوي، حق طنطاوي حق المفتي اللي كان في مصر وكلام زي كده، وأباح الربا بتلك الحجة، لكن العلماء ردوا عليه، يمكن حوالي 100 عالم وكلام زي كده وألفوا كتاب فالرد عليه. نعم إلا صرف ده كلام طنطاوي، بس العلماء كلهم على خلاف وردوا عليه، حوالي 100 عالم كتبوا كتاب ردوا عليه في مصر وكلام زي كده يعني، وده جعل يعني الناس تنظر إلى نظرة سيئة، لأنه أباح ما كان مجمعا عليه 1400 سنة، وده بصراحة تحيل شديد. وكان في واحد هنا في اليمن اسمه الدار كان عاوز يقول نفس الكلام، بس الكلام ده من حوالي 10 سنين، لكن ما راجعتش الحمد لله يعني، هو اداها في الصحيفة وكلام زي كده يعني، وايامها حصل بجة ومش عارف ايش، وناس كتير تأتي للقاضي العمراني وتسأل ومش عارف ايه، بس سكتت وما انتشرتش زي فتوى الان البنوك الربوية في مصر متعلق فتوى الطنطاوي ده، معلقين فتوى الطنطاوي وكلام زي كده. ايه ما حجة، لكن ما حجة او قد ولا الى امر الله. لا بيع القسط ده ما فيهوش شيء، جماهير علماء. شوف الان هو في معاملة موجودة في البنوك الاسلامية، انك الان تريد سيارة تمام، فبيجي البنك معك يروح يشوف السيارة ويشتريها، خلي بالك بيشتريها من الايه من صاحب المعرض، اشتراها مثلا افترض بمليون تمام، ويجي يشتريها وبعدين يجي يبيعها لك انت ب1,200,000 مثلا او 1,500,000. فالان المعاملة هذه كان مختلف فيها، ولكن جمهرة الاقتصاديين الاسلاميين الان على اباحتها، هي معاملة جديدة يعني لم تكن موجودة قبل، اختلفوا فيها هل يعتبر ده تحيل على الربا ام انه بيع صحيح. الجمهر الآن من علماء المسلمين على إباحتها، وانعقدت عدة مجامع تمام، وجمهورهم على إباحتها، وألف فيها أكثر من واحد كتاب وكلام ذي كلام، بس بشرط اشترطوا أنه يكون في بيع وشراء بين البنك حقيقي، ما يكونش حيلة يعني، ما يجيش يروح يدي لك الفلوس وانت تروح تشتري، لا البنك يشتري فعلا من المعرض ويحوز السلعة وبعدين يعمل عقد جديد يبيع لك. ليش؟ طب وإيش أهمية الكلام ده؟ أهميتها ها؟ أيوه على أساس إن بيع مرابحة، ولذلك هم يسمونه في كتب الفقه المعاصرة يسموه بيع المرابحة للآمر بالشراء، يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وفي مؤلفات عدة، في مؤلف القرضاء وفي مؤلف لأكثر من واحد يعني، لكن يشترطون إنه إيه لابد إن البنك يشتري تمام ويحوز وبعدين يعمل عقد إيه عقد آخر. لما إيش فائدتها يعني؟ فائدتها شوف، لو السلعة اللي معاك حصل فيها عيب من العيوب انت ترجع على البنك، مش ترجع على ده، يتحمل البنك في مقابل هذا التحمل البنك بيربح. هو ليش الناس بتربح في البيع والشراء؟ لانه بيتحمل مسؤولية السلعة. انا لما اروح الان اشتري مثلا سلعة تمام واجي ابيعها بكسب فيها، ليش؟ لان انا ممكن اجيبها وتضيع او تخرب علي. فالعلماء يقولون ايه الغنم بالغرم، في مقابل تلك المخاطرة اللي أنا أتحملها في الإتيان بالسلعة مع أنها ممكن تفسد عليها، وكم من تاجر ممكن تفسد عليه الحاجة وتروح الفلوس تمام، أجيبها مثلا عن طريق الحديدة، أجيبها مش عارف إيه تأخرت عفنت عملت جاب فواكه جاب مش عارف إيه باضت عليه تمام. فالآن الغنم بالغنم، فاللي بيحصل إن البنك بيشتري من الإيه من المعرض وبعدين يرجع يعمل عقد تاني معك ويبيع لك. الآن أنت لو وجدت في السلعة دي شيء خطأ، مثلا خدت السيارة وما اشتغلتش وجدت الموتور خارب، ترجع علي ولا ترجع على البنك؟ ترجع على البنك.
شوف ما ترجعش. ليش؟ لانه يبقى البنك ممكن يتحمل خساره، ممكن يتحمل
لانك تسلم 100000.
ايوه، وفي مقابل الغرم بالغرم، في مقابل الغرم بالغرم، تمام. لكن لو كانت حيله وانت ادالك البنك الفلوس وانت رحت اشتريت من المعرض مباشره، ومقابل انك هتسدد البنك زياده، ده ربا صريح. يعني البنك راح ادالك مليون، ادالك عفوا راح ادالك مليون تشتري بيها من المعرض، وكتبها لك مليون و200، تمام. ولو حصلت مشكله في السلعه انت هترجع على المعرض، هذا ربا، لانه معناه ادالك مليون وخدهم مليون وايه، مليون و200 مقابل النسب. ها
مليون تبع البنك
اللي هي الاولى ولا الثانيه؟
الثانيه، انك تروح المعرض يجي لك فلوس، بعدين تروح هو المعرض تروح تتفق مع صاحب المعرض، بعدين تجي
مين اللي بيروح يتعاقد مع صاحب المعرض؟
البنك في
الغالب.
لا
ما يقول
البنك. انا مثلا عندما انا عارف ان هذا السلعه ثمنها كذا كذا،
لا 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 لا، اصل هو الان
على اساس انه هو في هذا الحال، هو بدل ما تنتقد لك منها ما ادري.
شوف، هي في وجهه، دي وجهه من قال انها ايه، انها حرام. يعني احنا ما قلنا انها فيها ايه، فيها خلاف، لكن الاخرون اللي الفوا فيها بعض الرسائل واجازوها وكلام زي كده. يعني الخلاصه هي معامله الان يعني مختلف فيها، تمام. لان اصلا معاملات البنوك الاسلاميه هي على قسمين، اما شوف معامله متفق عليها او معامله مختلف فيها. لكن ما ياتيش بمعامله ايه، بمعنى لا يجوز له انه ياتي بمعامله متفق على حرمتها، لان المفروض عنده مستشارين شرعيين يشوفوا الايه، يشوفوا الشغل هذا حقه وكلام زي كده. فبالتالي هذه من ضمن المعاملات المختلف فيها. فمنهم من قال لا، ده نوع تحيل دخلوها، ومنهم من قال لا، ان ده عملية بيع وشراء لا بأس انه ايه يربح فيها وكلام زي كده.
احيانا تكون السلعة وهمية مثلا.
ازاي؟
واحد
مثلا
هذا غير صحيح، هذا المال
مغالطة.
وبعدين تضيب بالتكسير والتأيه لا تتأيه حلقة عنده ما في العمل.
هذا اللي هو يسموه ايش، بيع، في نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه بيع العينة. أيوة، بيع. مش انت مقصودك الان مثلا انا باجي اخد فلوس على اساس اشتري سلعة او بشتري سلعة، انا بشتري سلعة، انت الان بتروح للبنك تاخد منه فلوس ولا تاخد سلعة؟
فلوس باسم سلعة، والسلعة غير صحيحة.
طب وكيف هي بيع العينة نفسه. شو بيع العينة كان موجود زمان ازاي؟ انت مثلا تاجر عندك بتبيع تلاجات، فانا الان اشتري ماشي الا فلوس، فاجي اشتري منك تلاجة دي مثلا ثمنها الاصلي 100000، اشتريها منك بالقسط 150، تمام، وبعدين ارجعها لك.
لا، هذا
تديلي ايه، تديلي 100000 ويبقى عليها 150، فده يسمى بيع الايه، بيع العين. لو خدتها لغيرك فهو اخف. لو انا خدت التلاجة دي انا منك ب 150000 ورحت شوف تاجر تاني، تمام، ده اخف ايه، يسموه التورق، اخف من بيع الايه، من بيع العين، لان بيع العين ورد فيه الايه، ورد فيه النص. نعم. هو شبيه باللي احنا كنا بنتكلم عليه ده. ايه نفس الشيء اللي هو بيع العين.
نفس الشيء. العين هذا محرم.
نعم، لأنه حيلة على الربا. نعم.
مثلاً دولار خزينة. طبعا الدولة هي معتمدة على السيولة. لازم يكون في سيولة. الثلاثة أنه كل ما يسحب عملة جديدة كل ما قيمتها
تنزل.
طبعاً لما البنوك في اليمن هذا يستخدم هذا الأسلوب على أساس هو المحافظة على العملة. استقرار الاقتصاد. الإنسان عندما مثلاً بيشارك في هذا الخدمة على أساس تعمل الولاد والأبناء استفادة هذا في نفسه، بس مشكلة إنه مش يقابل الإنسان الثاني، لما هي فيها
إلا هي ربا. هي ربا، فإنها في النهاية هو أنت يعني بتدفع مبلغ، تمام، وبتاخد زيادة عليه، مش كده؟
مثلاً بنت مثلاً مليون،
مليون
في 100000 شهر فيها مثلاً.
ايه
الفلوس مش جامدة، الفلوس لما بيشتغل
ايوه، بس في النهاية انت مش بيدخل هو
ليست يعني ايه ليست تجارة، بمعنى بخلاف لما تيجي مثلا ايه انت انا واحد تاجر فتدخل معي بايه بنسبة معينة، ما دام بيحدد النسبة دخل في الربا. يعني حتى التاجر لو انت اديته مبلغ وبيدي لك كل شهر مبلغ محدد يعتبر ربا. يعني بعضهم بيعمل كده، يجي مثلا ايه لا لا، في البنوك الإسلامية المفروض انها غير محددة، يعني بمعنى انت بتدخل معاه زي مضاربة، يعني كأنك بتتاجر معاه تمام، فتارة تطلع 5%، تارة تطلع 6%، تارة ما تطلعش.
ايه انا مثلا اشتريت سلعة
هذا
البنك انك تشتريت مبلغ على اساس اتفقت مع البنك وشريت لك
حاجة، انت الان خدت من البنك
المبلغ هذا الزائد، انا خدت منك تكافل،
انت خدت من البنك مبلغ
انا جابت مبلغ على اساس متولي بعوزه، ولكن في الاخير هو بيتم القسم عليك في كل شهر مبلغ معين موجود ضمان.
ما هو شوف انت الان لو خدت فلوس ورديت فلوس زايدة ده ربا، يعني ده عين الربا. هي دي المشكلة، يعني ان ايه انا اخد من البنك فلوس واردها فلوس زايدة ده ربا بزيادة، ده عين الربا. هو اللي كان موجود في ايام حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ان الايه ان التاجر من هؤلاء، انت بيجي مثلا ابو سفيان ولا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ان هؤلاء كانوا تجار كبار تمام وكانوا مشهورين في هذه المسألة، فكان العباس يعمل ايش مثلا، انت معك مثلا 500 دينار هاتهم، وانت معك 1000 دينار هاتهم، انا ال 500 دينار هديهم لك 600، وانت ال 1000 دينار هديهم لك 1200 تمام. فكان العباس يعمل كده ويجمع فلوس الناس ويعمل تجارة كبيرة تمام ويكسب ويرجع يدي المبالغ دي، فده ربا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال او الربا اضعه ربا العباس.
هذا واضح،
البنك يخصم
حق الزائده
مقدمه ياخذها الا بعض احيانا رايك به صح، ساعات بيكون يدي لك 400
يخصم
يلا خير ان شاء الله، جزاكم الله خير، نوقف على كده، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.